بعد الأربعين، ماذا بعد محرم؟ ماذا بعد كل هذه المجالس وكل هذه الآهات واللوعات والأنين والحنين؟ ماذا بعد كل هذه المجالس والتذكير بما جرى على أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في كربلاء، والتذكير بمواجهة الظلم والظالمين؟ إلى أين ينبغي أن تتجه سفينتنا في رحلة العمر فيما تبقى لنا في هذه الحياة الدنيا وأطال الله أعمار الجميع؟ لكي نجيب على هذا السؤال لابد أولا من أن نحدد الهدف من عشرة، والهدف من إحياء نفوسنا بمجالس عشرة. لا شك في أن العالم يشهد في هذا العصر أكبر تظاهرة جماهيرية حضارية مملوءة بالدروس الإنسانية والعظات، والبشرية تستفيد منها بنسبة مختلفة. هذه التظاهرة المليونية التي تتعاظم سنة بعد سنة تأتي في أواخر موسم محرم وصفر، وتتجدد مع الدروس العبر التي تمس الحاجة إليها لكي تواصل البشرية تعزيز إنسانيتها والبعد عن ثقافة المادة والحيوان والاهتمام بثقافة الإنسان. هذه الأجواء التي تأتي لزيارة الأربعين في ختامها تجعلنا نعيش هذا السؤال حقيقة بعد أن حضرنا في المجالس المختلفة من أول ليلة من ليالي المحرم، وانتشرت المجالس المباركة للناس المعنيين في أربع أيام الأرض، ثم توجت هذه المجالس في زيارة الأربعين وأجوائها العالمية العجيبة. بعد ذلك ماذا نفعل؟ هل نرجع إلى ما كنا عليه قبل محرم وصفر وقبل أن نصل إلى هذه الدروس الإلهية الحسينية العظيمة؟ أم أن علينا أن نفكر في الهدف الذي من أجله كانت عاشوراء ومن أجله كانت زيارة الإمام الحسين كرم الله عليه ومجالة الإمام الحسين كرم الله عليه، ومن أجل هذا الهدف كانت زيارة الأربعين؟ ما هو هذا الهدف؟ إذا عرفنا نعرف واجبنا في المحافظة عليه، وإذا بقي الهدف الأعظم فإن اقترابنا من الهدف سيكون أيضا غامضا، يعني تارة نقترب وتارة لا نقترب. السؤال المركزي إذن، ما هو الهدف الذي من أجله شهد الإمام الحسين كرم الله عليه وبشهادته أصبحت هذه المراحل مجالس وزيارات ودموع وآلات وحشرات؟ ما هو الهدف الذي استشهد الإمام الحسين عليه السلام من أجله؟ عادة نجيب على هذا السؤال بأجوبة صحيحة لأنها غامضة غير واضحة لا تكفي. من هذه الأجوبة الصحيحة إلا أنها غامضة وغير واضحة ولا تكفي أن الإمام الحسين كرم الله عليه استشهد ليبقى الإسلام. هذا الجواب صح، لكن إذا عرفنا ماذا نستفيد منه مباشرة لكي نحافظ على بقاء الإسلام، أو مثلا نجيب عادة بأن الإمام الحسين عليه السلام استشهد لحفظ الذكر، تكفر الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وشاء الله تعالى أن يحفظ الذكر، أن يبقي القرآن الكريم محفوظاً مفهوما من التحريف بدم الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. الجواب صحيح، لكنه أيضاً لا يكفي، غير واضح، لأن معنى هذا أن علينا أن نعرف كيف تكون علاقتنا بالقرآن الكريم. وعادة نحن نقول هذا الجواب، نقول استشهد الإمام الحسين عليه السلام لحفظ الإسلام، ونبقى بعيدين عن العمل بما يحفظ الإسلام فينا على مستوى الشخص. مثلا واحد يقول الإمام الحسين عليه السلام استشهد لحفظ الإسلام وهو يؤذي الآخرين، والمسلم من سلم الناس من يده والإسلام، نقول الإمام الحسين استشهد لحفظ الإسلام ولا نحفظ الإسلام، نقول استشهد لحفظ القرآن الكريم ولا نحفظ القرآن الكريم، معناها مشكلة. يعني بدنا الجواب الأساس الذي إذا عرفناه نبدأ نقيس أنفسنا على أساسه. أيضا قد نجيب عادة لأن الإمام الحسين كرم الله عليه استشهد لتبقى الصلاة، هذا جواب صحيح، لكن أيضا لا يكفي. هلا لما نوصل الجواب الحقيقي نعرف موقع الأجوبة كلها من الجواب الحقيقي. عندما نقول الإمام الحسين عليه السلام استشهد لأجل الصلاة، حين نأكد هذا المعنى ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الصفين كانت معارك طاحنة استمرت أكثر، معركة الصفين في يوم من الأيام وكان القتال على أشده، ابن عباس عبد الله بن عباس يشوف أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في قلب المعركة ينظر إلى السماء، تعجب لأن السلاح تأتي من كل جهة والسقر محدق والإمام أمن كأن المشركي عم يطلع على السماء، فسأله عن السبب قال أنظر وقت الزوال لنطلق عن كيف نطلق الغرب حتى نصلي، قال يا أمير المؤمنين إنا لفي شغل بالحرب عن الصلاة، فقال علي عليه السلام على ما نقتلهم، نحن عم نقتلهم عز الصلاة. فإذا إذا قلنا أن الإمام الحسين عليه السلام استشهد لأجل الصلاة الجواب صحيح، بظل في داعي إلى الأمر الأساسي الذي إذا عرفناه ووصلنا إليه وبدأنا نقارن بين ما نحن عليه وبين هذا الهدف الحقيقي، الوضع يختلف تماما. فينا نقول أن الإمام الحسين عليه السلام استشهد لأجل الإسلام وبدنا نكمل الجواب، فينا نقول استشهد لأجل حفظ الذكر وبدنا نكمل الجواب، وفينا نقول استشهد لأجل حفظ الصلاة وبدنا نكمل الصلاة. ومما يؤكد أن الإمام الحسين كرم الله عليه استشهد لأجل حفظ الصلاة أن الإمام الحسين كرم الله عليه في هذه الأيام بعد أن رجع بقية السيف من أهل البيت عليهم السلام رجعوا إلى المدينة المنورة، ودخل الإمام السادات رضي الله عليه إلى المدينة، جاء إبراهيم بن طلحة شامتا يسأل الإمام السادات من الغالي erano no a favore delle norme nazionali che erano stesse. Mentre dall'avventura d'aprile si trova a decidere appunti. Per appunto volevamo si gestire un male che da fana o a tutto فأذنوا وأقيموا التعارف من الغالب فاستجيبوا بالصلاة فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقول أشهد أن محمدا رسول الله فإذا الغالب هو الله عز وجل الغالب هو بقاء التوحيد الغالب الصلاة حين يكون الهدف إقامة الصلاة لكن الصلاة إلى هدف وحين نقول الهدف القرآن الكريم مثل القرآن المصاحب وفينا نقول انه الهدف بقاء الاسلام بس الاسلام قائم على اساس تسليم لله عز وجل اذا يظل السؤال عن الهدف مش مكتمل الجواب يبقى غير مكتمل ويمكن ان نجيب بجواب اقوى من الاجوبه السابقه كلها واقرب الى الحقيقة جدا لكن أيضا يبقى ناقصا بحاجة إلى توضيح فينا نقول الفكرة الإمام الحسين عليه السلام لأجل بقاء توحيد الله سجد لحفظ التوحيد توحيد الله عز وجل هذا الجواب أقرب إلى الصحة من كل الأجوبة السابقة بس كل نقصد فيه النقص الموجود فيه أن التوحيد قد يكون توحيد اعتقاد بالله بس واحد يعتقد بالله عز وجل وقد يكون توحيدا يجمع بين الاعتقاد والحب يعني مثلا شخص يعتقد بشخص بس ما بحب هل يصلح ممكن تصير مشكلة معينة بتصيروا مع بعض. عندما تكون العلاقة مبنية على مجرد القناعة بدون حب، أحيانا مثلا تعرفوا بالأمور الطبيعية أن واحد يطلب وحدة من أقاربه بتقول أنا هذا بعتبره مثل سيد، إنه بتنعى فيه بس ما بتشعر بحب تجاهه. إذا في اعتقاد بس ما في حب. أو مثلا شخص يقتنع بشخص بشكل عام لكن لا يشعر باحترام له لا يشعر بماء لا يشعر بحب لا يشعر بحنان لا يشعر بحنين هذا الاعتقاد لحاله ما بكفي لحفظ العلاقة طيب ننقل من الاعتقاد ببعضنا إلى الاعتقاد بالله عز وجل واحد بيعتقد بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل موجود وهو خالق الخلق بكل شيء عليم على كل شيء قدير السميع البصير الى اخره لكن اعتقاده اعتقاد جاف ما في خلق الحب ما في نبض الحب السؤال هذا موحد حقيقي جواب كلمه لأن الاعتقاد بالله عز وجل واجب لكن حب الله سبحانه وتعالى أوجب الاعتقاد حتى يكون اعتقاد حقيقي لا بد أن يكون مبني على الحب لأن رباط الحب هو الذي لا ينقص أما إذا كان التواصل مبني على الاعتقاد اولا يعني صعب تصير علاقه حقيقيه بكل معنى الكلمه علاقه حميده ومتينه ثانيا مهدد بالزوال بشكل غير الحب الحقيقي لله عز وجل هو على مراتب التوحيد أنه إذا واحد اتبع الأدلة والبراهين فكر بطرق مختلفة وصل إلى الاعتقاد بالله عز وجل بس بعده ما بيشعر بهذا الدين اللي بتعبر عنه الفلاحة في بلادنا أو الفلاح لما واحد بيقول يا حبيبي يا رب يا حبيبي يا رب. هذا الدين هذا الأمر اللي لازم دائما نصحى قلوبنا على أساسه قديش نكتب حبنا لله سبحانه وتعالى. فإذا استشهد الإمام الحسين عليه السلام لأجل حب الله عز وجل. حب الله لما نقول حب الله يعني التوحيد الحقيقي، يعني لأجل الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. واجبنا في رحلة العمر كله، شو واجبنا؟ من لما نتكلم وأطال الله عمر الجميع إلى الموت، واجبنا نحفظ حب الله عز وجل فيه، واجبنا نشتغل بمجالين. المجال الأول التدقيق في مدى حبنا لله عز وجل، والواجب الثاني التدقيق في مدى حب الله تعالى. هذا المثال اللي عارفه بقلوبه مسائل الزواج بتنزله ومسحه بس حقيقيه وكل ما عاد كده بيقول له انت لا تتزوج، بيقول له ايه انا محدد كمان وانا وامه وبي واهلي كلنا موافقين بس بعد العروس واهلي وامه وبي. الحب لابد ان يكون من طرفين، إذا كان من طرف واحد مش حب. وكم يعاني الناس من أنه والله هذا حب وبعدها أنت تبين أنه الطرف الثاني ما بيحب، فبينقض المؤخر تبين المراجعات ومشاكل نتيجة الصدمات اللي بتصير من هذا النوع من الحب من طرف واحد. إذا أردنا أن ندقق في مدى حبنا لله عز وجل فيجب أن نستفيد من الأمور العملية بيننا. إذا أردنا أن ندقق في حبنا له عز وجل بدنا نفكر بما نعرف من أنواع الحب، سواء حب الأم لأبنها أو حب الخير لخير أو حب العشيق لعشيق، هي أنواع الحب اللي بنعرفها نفكر فيها ونستفيد منها دروس ننقلها للتفكير بحب الله عز وجل. لأنه في حالات من الحب لو كنا نحب الله عز وجل بمقدار ربعها بنكون من كبار الموحدين. في حالات من اللوعة لفقد حب شخص، لو كنا نعيش في اللوعة لفقد حبه تعالى بمقدار أقل من ربع مثل الربع كان ربع يختلف. إذا يجب أن ندقق كثيرا في مدى حبنا لله تعالى. الأمر الثاني يعني لنعرف حبنا، لنعرف حبنا لله تعالى ندقق بما نعرفه من أنواع الحب. الأمر الثاني ندقق في الذين يحترون حب شخص ومن هي حالتهم وهل نعيش هذه الحالة إذا اكتشفنا أننا لا نحبه عز وجل. خلينا بمجال التدقيق بحبنا لله عز وجل نفكر مثل ما قلت بأنواع الحب من حولنا. منشوف أن مثلا الأم تحب ولدها حبا بحيث أنه إذا صار جدار صارت كيف صار حريق لا تفكر إلا بولدها لا تفكر بنفسها. هذا الحب فلو فرضنا أن الولد نادى أمه وحسيت بالحاجة، كيف تتعامل مع ندائه؟ ألا تكثر الليل لأهله؟ وإذا كان الولد بأقصى مكان في الدنيا كبر وراح وسافر، بمجرد أن تواجهه مشكلة قلب الأم هو المرأة الأولى، أي حب؟ فإذا حبينا الله، إذا أحببنا الله عز وجل بعض إلى الحب، هل يعقل أنه يجي وقت الصلاة والمؤذن ينادي من الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، تكبيرات أربعة والشهادة تام إلى آخره، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على هلا منه بعد شوي مش الحب؟ إذا نموذج فيه مدقق بحب الناس لبعضهم ومنتقل للتفكير بحبنا لله عز وجل، نشوف قديش عندنا حب له سبحانه وتعالى. طيب، اثنين بحبوا بعضهم وعم بمسرعوا للزواج، بيعرف واحد منهم ان الثاني بحب شخص فلا يمسك مثلا، بيعرف انه بحب بيه مثلا، واحدهم بحب بيه وحب كبير، او بحب امه وحب كبير، او اخوه، بيحرص انه راعي مشاعره فيحب من يحبه حبيبه. بعدان بيعرف الحبيب ان الثاني يكره فعلا معين، يكره اكل معين، يكره كلمه، يكره طريقه بالكلام، يعني المحب الحقيقي من الناس يحب من يحبه الحبيب ويحب ما يحبه الحبيب من فعل المحب. مسألة مش واضحة، في اثنين يختلفوا عليها. طيب ليش نحن بعلاقتنا مع الله عز وجل نحن ممكن نحب أعدائه؟ الشيطان عدو إله إلنا ولا لا؟ مين اللي بيقلنا إنه نمسح الأرض بحدا وننتقم منه؟ الله بيقلنا هيك ولا الشيطان؟ الشيطان العدو المبين والرد عليه، والله عز وجل أخرجه من الجنة لأنه لم يحترمه، لم يطع الله في تكريم بني آدم وتكبر على آدم عليه السلام، يعني على بني آدم على الناس جميعا. أو مثلا الغيبة، الله عز وجل بيكره الغيبة، ونحن قال من حبه الله سبحانه وتعالى، فمش لازم نغتاب، مش اللي بيحب شخص بصير يشتري بالامور اللي بيكرهها هذا الشخص. والكره قد يكون الى حد شديد جدا، مثل مثلا الغيبه الله عز وجل بيكرهها حرام، وقد يكون ما يكرهه الله سبحانه وتعالى بنسبه اقل من التحريم، مثل انه مثلا بالليل مكروه واحد يشرب مي وهو واقف. اللي بيحب شخص حب حقيقي يجتنب ما يكرهه، سواء كان اللي بيكرهه بنسبه 100% او بنسبه 1-2%، كما كان بيكره الشيء يصير كثير. طيب ليش نحن بحكم الله عز وجل مش هيك؟ مش واجب هلا بعد زياره الأربعين ومجالس محرم وصفار والهدف من هالمجالس كلها وشهاده الايمان حب الله عز وجل. الهدف عميت عين لا ترك عليها رقيبة وحشرت صفحة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. الهدف خون علي ما نزل بي أنه بعين الله. الهدف ما رأيت إلا جميلا. الهدف ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجد. من البركات لم يغيره. فلا يجب علينا أن ندقق كيف نحفظ حب الله عز وجل فينا. نجي للتدقيق نلاقي أنه أول شيء إذا بدنا نعرف كيف نحفظ حب الله عز وجل فينا بدنا ندقق بحب الناس لبعضهم وننقل منها الدروس هذه لتطبيق حب الله عز وجل. ذكرت في الأمثلة أنه اللي بيحب شخص بصير يحب كل شخص بحبه الحبيب. نقول بالدعاء اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك أو يقربني منك. هذه نقطة كثير حساسة لأنه كل حكم شرعي واجب أو مستحب يعني هذه الأمور يحبها الله عز وجل واجب بحبه مية بالمية والمصلحة عنا فيه والمستحب يحبه بدرجة أقل لذلك لم يلزم به لكن إلا مصلحة كبيرة فيه والحرام يكرهه الله عز وجل ويبغضه في ضرر إلنا. البغض قد يكون 100% يكون حرام وقد يكون أقل يكون مكروه مش حرام. طيب كيف بدنا نحفظ حب الله عز وجل فينا وهو الهدف من عاشوراء والحج والزيارة وكل شيء؟ شهادة الإمام الحسين عليه السلام وشهادة المعصومين كلهم والهدف حفظ هذا التوحيد الحقيقي اللي هو حب الله عز وجل. الهدف من غيرة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء. الهدف من شهادة الشهداء ومعاناة الأسرى والجرحى. الهدف من الأمر المعروف والنهي عن المنكر حفظ حب الله عز وجل جوهرة حب الله سبحانه وتعالى. قلت الجواب إنه الهدف هو التوحيد. هدف من عاشوراء حب التوحيد قريب للصح لأنه الصح التوحيد المبني على الحب يعني حفظ حب الله لأنه اعتقاد بالله عز وجل بدون حب ما بيكفي. يجب الاعتقاد ويجب الحب والحب أوجب. إذا الأحكام الشرعية كلها هي آداب الحبيب الذي لا حبيب له. اثنين بدهم يرتبطوا ببعضهم وبيحبوا بعضهم بصير كل ما زاد الحرص على بعضهم بده واحدهم يعرف الثاني في أداب في الأمور اللي بيهتم فيها. فإذا أردنا أن نحفظ حب الله عز وجل فينا يجب أن نعرف هذا الفقه الأحكام الشرعية. الفقه الأحكام الشرعية هي أخلاق الله هي آداب الله ويريدنا أن نتخلق بأخلاقه أن نتأدب بآدابه. مستحيل أنه مثلا واحد بحب الثاني فبصير يحرص أنه يهتم ببعض الشغلات اللي بيحبها لكن أكثر الشغلات اللي بيحبها بيصير ضدها وما بيضلوا مع بعض نهائيا. في مسألة أيضا لازم ننتبه لها بالحب بين الناس مش في غرة 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 يسموها مثل يعني عدة أشخاص تتعلق فيهم القلب غير الحبيب الحقيقي يسموهم الأخيار. حب الله عز وجل لا يجتمع لا مع غرة ولا مع غرتان ولا مع حدا نهائي. ممكن حب الناس لبعضهم يجتمع مع الضرة وأغيار بس حب الله عز وجل لا يقبل الضرة إطلاقا لا يقبل أن نجمع معه غيره. ليه؟ لأنه الحق حق بمجرد أن يدخل ولو خط صغير من الباطل مع الحق. إذا الشخص بحب الله عز وجل شو علامة الحب؟ علامة الحب الإخلاص أن يصلي قربة إلى الله بيدفع المبلغ من الصدقة قربة إلى الله بيخدم الفقير المحتاج لمساعدة قربة إلى الله تعالى. فإذا كان 99% قربي بس في شخص أنا، الله عز وجل بيقول إنه خير الشريك كائن، أنه إذا كان في شراكة مع حدا ولو بنسبة صغيرة بيخليه كله لحدا للشريك، لا يقبل الشراكة، لأنه لا يبنى القلب بناء سليما إلا على أساس الإخلاص في حبه والتمحص في حبه عز وجل. يعني بعبارة ثانية، لما منشوف بالدعاء الملحق بدعاء عرب، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد تاب من رضي دونك بدلا. شايفين الحال اللي بيعيشوها، قلت لكم قبل شوي انه بتجينا مراجعات انه واحد كان بيحب وانصدم اكتشف انه هذاك ما بيحبه، او اكتشفت المراه انه زوجها متزوج او ما شابه. هذه الامور في توحيد الله عز وجل فقط هي التي ينبغي ان نقف عندها ولا نقبل بالشراكه. يعني هذا الشخص اللي بيكتشف انه مثلا اللي كان بيعتبرها حبيبته رفضه ويصبر لسوء يصبر، اذا كان يفهم حب الله عز وجل، بس حب الله هو الحب اللي اذا كسره الانسان لا يعوض عنه بشيء، لكن اذا كسر حب الاولين والاخرين وهو معه حب الله عز وجل هو اغنى الخلق وأعز الخلق وأسعد الخلق. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، خاب من رضي دونك بدلا. ماذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ حب الله عز وجل هو الغنى، هو العز، هو السعادة. لا يمكن أن يصاب باضطراب وقلق من يتمكن في قلبه حب الله سبحانه وتعالى. كل القلق الذي نعيشه، كل الهلع، بيقول لك هذا العصر عصر مرض الكآبة، سببه هو نقص حب الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى ما اكون عم بحكي حكي مثالي، واحدنا اذا كان ليس في قلبه حب اصلا ما بحبه يكون مسؤولا، الذي يبعث على النشاط الحب، مثلا تلميذ حب الدرس والمدرسي، شوف صارت معه شغلات بالمدرسة كره الدرس، إما تعقد لأجل الرياضيات أو لأنه الطريقة أو لأنه حب وحدة بالجامعة وبعدين هيك تركته، بشو صار عنده قلق واضطراب، ما عاد في حب. البديل للحب هو الكسل. طيب الشخص اللي ما بيعرف إنه الأساس هو حب الله و بينصدم وبعيش المشاكل لأنه خسر حب زاد أو عباد، إذا عرف إذا تنبه أنه ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك، مش عارف علينا نبكي ونهان لأنه معشنا وصاري لأنه شغل الفلانية ونحب راحات، أو أنه واحد اكتشف أنه واحد ما بيحبه خير الحب. شو المثال؟ من كان له الله عز وجل ماذا يريد من الخلق؟ هل معنى هذا الكلام أن نحب الله عز وجل ونكره الناس كلها؟ أن نحبه ونحب من يحبه ونحب ما يحبه. يعني واحدنا إذا بديت للطاقة شايفين كيف العشاق للإمام الصادق عليه السلام بيسألوه عنه من العشاق، بيقول تلك قلوب لم تذق حلاوة حب الله حتى لها بحب غيره. كيف العشاق بيحبوا وبيعيشوا معاناة لأنه خسروا بعضهم؟ هالحالة بدنا نعيشها لما بننتبه إنه بيننا جونا إحكاء كان مش جو أشكال اللي بيحبوا الله سبحانه وتعالى. هون بوصل للنقطة الثانية اللي ذكرت، قلت أن واجبنا في رحلة العمر كله وبالخصوص بعد كل موسم عبادي، خصوصا موسم بعد جات الأربعين اللي هي تجلي حب الله عز وجل، الملايين رايحة عند عند الإمام الحسين. الإمام الحسين من هو؟ ابن بنت رسول الله، يعني عايز الله عز وجل. يعني لولا الله سبحانه وتعالى ما ذهب فقط إلى كربلاء. شهداء كربلاء كل واحد منهم كان يسلم على الإمام الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله. الهدف هو الله. حب الحسين عليه السلام فرع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب أهل البيت منهم الإمام الحسين وحب رسول الله الجميع صلى الله عليه وآله وعليه السلام، كل هذا الحب فرع حب الله عز وجل. بحب حبك وحب من محبك بالدرجة الأولى رسول الله وأهل البيت. المؤمن بحب المؤمن، لكن لأنه مؤمن بالله وحبه دائما له ضوابط شرعية. النظرة الحرام هي ضد حب الله، الكلمة الحرام ضد حب الله عز وجل، التأسف الحرام على فقد حبيب أو فقد حب واحد من الناس، التأسف اللي بضرب الشخص بيأثر على علاقته بالله عز وجل ضد حب الله سبحانه وتعالى. إذا المطلوب بالدرجة الأولى أن ندقق هذه رحلة العمر كله، واجبنا كله أن ندقق في مدى حبنا لله تعالى، والأمر الثاني أن ندقق في حب الله تعالى لنا. هذا أمر يحرج أنه نندب حظنا إلى ما لا عندنا العلامات موجودة فينا علامات حب الله لنا. هذا يحرج أنه نبكي ونبذل جهد ونعيش الهم حتى نتحلى بالصفات اللي تجعلنا أهل لحب الله تعالى. إذا فكرنا بهذين الأمرين بنكون عم نفكر بعظمة حب الله، بس فينا نفهم شو معنى الأحاديث كثيرة عن حب الله، عن الحب، بس فينا نذكر هالرواية بس عن المصطلح عليه السلام. حب الله إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل. يعني كيف الحبيب العاشق المتيم كيف ما كان كيف ما راح وين ما توجه، الحب هو الذي يحركه. فهيك طيب على أذن الله عز وجل يكون الحب هو الذي يحركه. حب الله إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل، وكل ذكر سوى الله ظلمة، والمحب أخلص الناس سرا لله تعالى وأصدقهم قولا وأوفاهم عهدا. بدت لنا كثير فيها عليها هذه، إنه إذا أضاء حب الله على سر عبد أخلاه عن كل شاغل، مش الاثنين متيمين ببعضهم ما بيفكروا إلا ببعضهم. عيب عليك أيها القلب أن يكون حبك لزيد وعباد وليلى وبثينة ومدري مين أكثر من حب الله عز وجل. طيب مش أكثرنا بنبذل حب لبعضنا لو بدلنا بعضه لله عز وجل غير دنيانا وآخرتنا؟ بس المطلوب إنه ننقل حبنا لبعضنا، هذا الحب العارم ننقله لحب الله عز وجل، ونجي لحبنا لبعضنا من خلال حبه، بحيث يكون في خطة قلب بمعصية، يكون في نظرة، يكون تفكير سر بمعصية. ساعات وقت حبنا لبعضنا في خط حب الله سبحانه وتعالى. الواحد مثلا بيكون مش عاشق، بشوفه مثل ما قلت انه جبلان، وبعد شوي بشوف صار همته عالية، في بكير ويتنشط ويتمشط ويهتم بثيابه، وشو القصة؟ يطمحه الحب. بقولوا إذا عاشوا ما مبين حركات وان كان مش عارف مبين. طيب ليش بعلاقتنا مع الله عز وجل ما في هيك؟ شو الصلاة الذبلانة الميتة بلا ملكوت في واحد بتدل على حب، او مثلا اذا بدنا نتفضل فضع اي عمل بدنا نعمل ونشوف نحن حاضرين بهالعمل اكثر من الله سبحانه وتعالى. هذه مش فضع، هذه كذب. الاعمال اللي ما فيها قربة الى الله، ما فيها اخلاص لله عز وجل، اعمال شكريه لا تبقى. فاذا نحن بامس الحاجه الى ان ندقق في حبنا لله عز وجل وندقق في حب الله تعالى لنا. تدقيق في حبنا لله عز وجل اللي تقدم الان بهذا الحديث بيعطي فكره كيف ان شاء الله. القسم الثاني ان ندقق في حب الله تعالى لنا، في علامات الى الله سبحانه وتعالى بحبنا. في علامات، اول علامه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اذا اتبعنا رسول الله الله بحبنا. قديش ان اياكم متبعين رسول الله، كل معصيه نوقع فيها من مخالفه لرسول الله، من اصغر معصيه الى اكبر معصيه. طيب مثل محل ابتلاء من بشكل عام التعصيب والغضب الحدي، تشأت الحكي، الحكي بدون موازين، الغيبة، النميمة، الأذى للآخرين، احتقار الآخرين، التكبر، شوف الحال، الإشراف، التبذير، نحن مغمسين بالمعاصي، المعاصي تتنقص من اتباعنا لرسول الله، فتجعلنا لا نستحق أن يحبنا الله عز وجل. طيب في مجال الخلاص نعم، خصوصا بعد زيارة الأربعين وأجواء التعزية، نحن الآن رصيدنا من الثواب كبير. من وفق للتوبة أثناء المجالس أو أثناء إقامة المجالس فقد وفق لخير كثير. خلينا نتوب عن جد، خلي القلب يقول في مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه عن جد. بعض علمائنا بيقولوا كثير الولد الصغير عم يتعلموا الحكي، بتقول له قول الله 100 مره، بتقول له فاذا قالها مره ولو هيك مزعلك بتستانس، انت بروح عنك كل التعب. بيقول الذكر اللساني الهدف منه انه القلب في مره يقول استغفر الله، القلب في مره يقول سبحان الله. يعني عم نلقن القلب قول، ايها القلب قل لا اله الا الله، قل استغفر الله. استغفار مرة واحدة حقيقي ومقبول يقلب حياة الإنسان رأسا على عقب مرة واحدة. فإذا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامة أن الله يحبنا. نحن هلأ ما في شك حريصين نحب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس خلينا نكمل ندقق. هذا الامر يستدعي ان ندرس فقها، ندرس الفقه، نعرف الاحكام الشرعيه، لانه الفقه مثل ما قلت لكم اداب الحبيب واخلاق الحبيب، واللي بده يحب الثاني بدنا نحب الله عز وجل بقى نعرف شو هي ادابه، شو هي اخلاقه. نجد في روايه واحده عده علامات لحب الله عز وجل. الرواية بتقول إذا أحب الله تعالى عبدا ألهمه الطاعة، يوفق لطاعة الله، وألهمه القناعة، قنوع مش طمئن، وفقهه في الدين، وقواه باليقين، فاكتفى بالكفاف، واكتفى بالحسن. طيب وإذا أبغض الله عبدا حبب إليه المال، واجب العمل لتحصيل المال، واجب تأمين الحاجات، لكن المال مطرحه أو البنك أو البيت أو الجزان أو مطرحه مش القلب. حب المال غير الحاجة للمال، واحد بحب كلينكس، بحب محارم، وفي حاجة إلى الحب مرفوض، بس الحاجة مطلوب. يعني هذا الامر اللي بدك تسد حاجه معينه فيه تحتاجه وتطلبه لكن مش بتحبه. فرق بين حب المال وبين الحاجه للمال. المال مكان واضح، واحد يشتري سياره مكانها بالجراج مش بالقلب، بيجي فصام مكانه بالجنة أو بيرك مش إنه بجنة. ما في شيء بيستاهل إنه بجنة، ما في شيء بيستاهل إنه يصير العقل. طيب، وإذا أبغض الله عبدا حبب إليه المال وبسط له الآمال وألهمه دنياه ووكله إلى هواه فركب العناد وبسط الفساد وظلم العباد. حين نتعود على قراءة دعاء السحر، دعاء أبي حمزة الخمالي اللي علمه الإمام السجاد سلام الله عليه، ولو مقطع الإمام الخميني بيقول أنا وياك مش أهل نقرا دعاء السحر مرة واحدة باليوم فقط، بس مثلا من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، أو فربي أحمد الشيء عندي وأحق بحمدي، الحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. هالأمور بتزرع الحب، حب الله في القلب كما يزرع النبات في حضنه في موسمه. أو مثلا صحيح السجدي وأدعية الحب أو المناجاة الخمسة عشر منها كما ذكرت في الأثناء، من مناجاة المحبين، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. فينا نعود أنفسنا أنه الله عز وجل بالديان كبار كبار نحبه إله، نحب الحق والحقيقة، وهي الأمور السلعة الثانية نحن أكبر ما أنه نصير عبيد لإلها. حتى الناس، حتى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، سيد الأنبياء، الأنبياء كلهم إذا جمعتهم مع بعضهم ما بيوصلوا لعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك حبه فرع حب الله تعالى، نحبه لله لا نحبه لأجله. إذا سلكنا هذا الطريق ما بيظل في مجال إنه واحدنا إذا انصدم بحب من هون أو من هون الدنيا خربت، ما بيخرب فيه أبدا. ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك، لقد خاب من رضي دونك بذل، اللهم من علينا بما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين. نبقى الآن مع مجلس عزاء وإلى أرواح علماء الإسلام وشهداء الإسلام وأموات الحاضرين والسامعين ولقضاء الحوائج، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة.